بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال حسان يا رسول الله إذن لي في أبي سفيان. قال: كيف بقرابتي منه؟ قال: والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير. فقال حسان: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. قصيدته هذه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد. قالت: استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هجاء المشركين، ولم يذكر أبا سفيان، وقال: بدل الخمير العجين. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني خالد بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم. فهجاهم فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك، ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي. يبارين الأئنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء. تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله قد أرسلت عبدا، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، يلاقي كل يوم من معد
لنا في كل يوم
عندي يلاقي طيب لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حسان: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم، ووالدك العبد، يعني سنام المجد أي ذروة، سنام الشيء ذروته، سنام البعير ذروته. قال في النهاية الأثير: السنام، وسنام كل شيء أعلاه. وفي شعر حسان: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم، ووالدك العبد، أي أعلى المجد. فهو يصف أن أعلى المجد في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من آل هاشم في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، في أمه وفي أبيه وفي قرابته الذين هم بنو بنت مخزوم كأخواله. قال في الطريق التي تليها حديث عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال هجوا قريشا. دل هذا على شرعية هجاء المشركين، بل استحبابه واستحباب النكاية بهم قولا وفعلا، هجو الكفار وأذاهم واغتيابهم والكلام فيهم. لا غيبة لكافر، لا غيبة للمشرك، يعني ليس لا يحرم، لا تحرم الغيبة فيه، ما لكافر حرمة لا حيا ولا ميتا، ولكن الظلم حرام، لا يجوز الظلم، يعني من حيث أنه يقال فيه ما ليس فيه، لكن يتكلم فيه ولأنه عند أسوأ الظن. قال أنه فيه جواز هجو الكفار وأذاهم ما لم يكن لهم أمان، وأنه لا غيبة فيه. أما أمره بهجائهم وطلبه ذلك من أصحابه واحدا بعد واحد، ولم يرضى قول الأول والثاني، باعتبار أن كل منهم هجى، حسان ابن رواحة هجى المشركين، كعب بن مالك هجى المشركين، لكن يتفاوت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له معرفة بالشعر، يعني ليس من حيث يقوله، لأنه عربي يعرف شعر العرب. وطلبه ذلك من أصحابه واحدا بعد واحد، ولم يرضى قول الأول والثاني حتى أمر حسان. المقصود منه الكناية في الكفار، النكاية في الكفار، أي شعر يكون يؤلمهم ويجعهم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد في الكفار والإغلاظ عليهم، وكان هذا الهجو أشد عليهم من رشق النبل، أشد عليهم من الضرب أو من النبل عليهم، فهو يؤلمهم، الهجاء مؤلم، مع ما فيه من كف أذاهم، أولا لأنهم أيضا هم معتدون وفيهم شعراء أقوياء، أبو سفيان الحارث وغيره يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من أشد المقاومة والمواجهة للباطل. فإذا وجد شاعر مبطل ولم يتصدى له شاعر حج، صال على الحق وأهله، يصول ويؤلم ويأتي بشبهات. فكما أن الكلام الباطل يؤلم، كذلك الشعر. ولهذا أثنى الله عز وجل على شعراء الحق: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: هجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل، أشد عليهم من الرمي. وأرسل إلى واحد بعد واحد، وأراد مزيد النكاية كلاما أقوى من ذلك. كلهم شعراء، هؤلاء شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حسان رئيس الشعراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذروتهم ذروة شعراء النبي صلى الله عليه وسلم حسان. فلما دخل عليه، أي جيء بهذا الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول أهجهم، قد هجاهم فلان وما أشفى وأجاهم فلان وما أشفى، فيطلب منك أن تهدوهم، تأمر يأمرك أن تهجوهم. فقال قد آن لكم، أي حان وقت أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. قال النووي المراد بذنبه هنا لسانه، شبه نفسه بالأسد في انتقامه وبطشه، إذا اغتاظ الأسد، إذا اغتاظ إذا أغضب بطش بطش، وحينئذ يضرب بذنبه جنبيه كما فعل حسان بلسانه حين أدلعه، كان طويل اللسان فجعل يحركه، فشبه نفسه بالأسد ولسانه بذنبه. وأيضا هذا في مثل هذا الموضع لا بأس، لأنه في موطن المواجهة والمصاولة، مصاولة للباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية مبغوضة إلا في هذا الموضع. فإذا رأى الشاعر أن من أهل الباطل من يصول وكذا وأتى ببعض الكلمات يمدح فيها شعر نفسه، يمدح فيها نفسه وأنه يصول على المبطل، لا بأس. هذا كالمتبختر بين الصفين بلا إفراط ولا تفريط، لأن ذلك موطن يحصل فيه الضعف، موطن بين الصفين إلا من أبطال الرجال. فالمتبختر غير مبالي بالعدو وغير مبالي بالموت، وليس ذلك عن كبر، بل عن يعني إذا كان من الصالحين، بل عن ثقة بالله سبحانه وتعالى، وإن كان من الكفار فعن كبر متكبر، كما قال مرحب، قصة مرحب حين برز لعلي، وكل منهم افتخر، مرحب يفتخر وعلي يفتخر في المبارزة. قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. افتخار هذا قوي جدا، اليهودي هذا شاعر قوي. قال له قد أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. شهد أنه افتخر أيضا علي، كليث غابات كريه المنظرة، وفعلا أمه سمته حيدرة، ولكن جده ما رضي، أو أبوه جده ما رضي بهذا، لأن سمته باسم أبيها، أبوها كان لقبها أو اسمه حيدرة، فسمته بهذا الاسم، وغير اسمه إلى علي، غير إلى علي، لأن ما ترك هذا الاسم، ما أبقاه على هذا، وإلا كان بداية تسميته من أمه باسم جده لأمه حيدرة، هكذا ذكروا، وليس معناه أنه تقول. وتأييد من الله، هجوم روح القدس معك، أمره ووعده بالنصر في هذا الموضع وفي غيره، وهو مجاهد في سبيل الله، ولينصرن الله من ينصره، ومنتصر لرسول الله ولعرضه. فلهذا كان بعض الكلام الذي قاله مؤيد من الله عز وجل، إلهام، يعني كقوله ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، حصل ذلك كما أخبر، كما ذكر في هذا، يعني هو الآن يبشر بالفتح، هذا توفيق من الله، أي ترفع الغبار تثير النقع، ثكلت بنيتي معنى فقدتها إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، إن لم تروا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح مكة كداء، هناك ذلك موضع يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، يعني أشياء يعيد بها مقبلات إليكم متوجهات، يبارين الأعنة الأول يعني معناه أنه لصرامتها وقوة نفوسها تضاهي أعنتها بقوة جبذها لها وهي منازعتها لها، يعني كل ما أراد أن يعني ماذا أن يمسك زمامها وعنانها هي ما تبالي بذلك، بل تقفز ولا تبالي بالزمام. يبارين الأسنة وهي الرماح، أعنة والأسنة، تظل جيادنا متمطرات، أي تظل خيولنا مسرعات، يسبق بعضها بعضا، وجاءت الخيل متمطرة أي يسبق بعضها، تلطمهن بالخمر النساء، أي تمسحهن النساء بخمرهن، جمع خمار ليزلن عنهن الغبار، هذا لعزتها وكرامتها عندهم. الشاهد من النظر في بعض هذه الكلمات يرى أنها إلهام من الله، ألهم الله حسان أن يقولها، وحصل ما ذكره حسان رضي الله عنه. استأذن حسان بن ثابت أي ابن المنذر، وسبب هذا الاستئذان مبين عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هجو المشركين إنه أشد عليهم من رشك النابل. أرسل إلى ابن رواحة قال هجوهم، فهجاهم فلم يرضى، فأرسل كعب ما قال آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. الجهاد للمشركين يحتاج إعداد من جميع الوجوه، حتى إن هجوا هجوا. قال القرطبي رحمه الله في شرح هذه الأبيات إن لم تروها عائد على الخيل، لكنها تفسرها الحال، الجياد الخيل. هذا يدل على أن حسان قال هذه القصيدة قبل الفتح كما قال ابن هشام، وظاهرها أن ذلك كان في عمرة الحديبية حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت. وقال ابن إسحاق أن حسان قالها في فتح مكة، وفيه بعد لأنه إنما وعدهم بها، وإلا فاصبروا لجلاله فإنه قال في هذا فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وأن يعني ماذا، فهو يعيدهم بأن سيحصل الفتح. هذا مردود هذا القول أنها قبل أنها يوم الفتح قالها، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا إن لم تعرضوا عنا ونعتمر اصبروا نجالدكم، إلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. فهذا يدل أنه قالها يوم الحديبية. قال ابن إسحاق إن حسان قالها في فتح مكة، وفيه بعد لقوله إلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، هذا من باب إلهام العالم، لأن حسان قد علم أن الله قد أعز نبيه، وقد قال تعالى ولله العزة ولرسول المؤمنين، وقد وعد الله الذين آمنوا منكم، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقالوا لينصرن الله من ينصره إلى غير ذلك. وقد دل على هذا قوله بعد هذا وجبريل رسول الله، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء، ليس له من يقاومه، أي لا يقاومه أحد ولا يماثله روح القدس وجبريل عليه السلام. استفدنا أنها قالها يوم الحديبية، وأن هذا كان إلهام عالم، ألهم الله هذا الرجل الصالح أن يقول هذه الكلمات ويخبرهم أنه سيحصل الفتح قبل أن يحصل الفتح، ويذكر لهم صفات الفتح أنه سيكون بل يقول ثكلت بنيتي أي فقدت بنتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداء، وأنه يسير من جهة كداء تدخل عليهم الخيل من جهة كداء، وأن الخيول تكون مسرعة حتى إنها تباري الأعنة ولا تمسكها الأعنة لشدة سرعتها، على أكتافها الأسل الظماء يعني حملة السيوف الأسل الرماح والظماء الرقاق، كأنها لقلة مائها عطاش، وقيل المراد بالظماء العطاش لدماء الأعداء. تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن عرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. ثم جاء بعد ذلك يمدح، يعني يثبت أن الله قد أيد رسوله، أنه يقول الحق ليس به خفاء، وأن الله قد يسر له جندا هم الأنصار يناصرونه، وأن الأنصار عرضتها اللقاء يعني تحب اللقاء لقاء الأعداء، وأنهم لهم في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء معنى لصولتهم. ثم في آخرها قال فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء ما ضرنا أبدا، كل ما قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة له، لا قيمة له. وأخبر بعد في نهايته أن جبريل رسول الله، جبريل رسول ملكي فينا، وروح القدس ليس له كفاء، وهذا معناه أنه يشن بالهزيمة الشنعاء ولا مقاومة لهم على لرسول الله صلى الله عليه وسلم معه. الحاصل هذه القصيدة آية، باعتبار أن كان الله عز وجل جعل حسان ألهم حسان أن يقولها، وإلا فقد تعجب منها جميع الشعراء من لدن حسان إلى يومنا هذا من قوتها، ما هي إلا إلهام من الله سبحانه وتعالى. إلى هنا بارك الله فيكم.